أيضا أشب نسائه، بمعنى أن قد تختار الحياة الدنيا وزينتها، فاجتمع في حقها السبب المقتضي لاختيار الدنيا وشدة الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنها اختارت الدنيا، مع أن المصلحة لها. لما خيرها قال: لا عليك أن تستأمري أبويك، يعني تستشيري أبويك، خاف أن تتعجل السرة. لكنها رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أفيها أستأمر أبوي؟ إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. فانظر إلى ما حصل من أن المرأة حتى بعد بقاء العقد يمكن أن تخير. فالمهم أنه لا يمكن أن تجبر امرأة على نكاح من لا تريد، والاستدلال بحديث عائشة استدلال في غير محله، لأن عائشة كما تشاهدون خيرت واختارت إيش؟ اختارت الله ورسوله. فمن اختارت الله ورسوله بعد أن خيرت، هل يمكن أن تعارض في أن يتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. مع أن الغيرة في النساء، الغيرة في النساء إذا خيرت وقال زوجها: تبين تقدين عندي على التقشف وعلى ما أنا عليه من العيش، أو تبين الدنيا تروحي لفلا وفلا، الغالب على المرأة أنها تأخذها الغيرة وتزعل، تزعل تقول: اللي ما يبينا بداش، اللي ما يبينا ما نبيه، ومن باعنا بالرخص بعناه ببلاش. نعم. لكن على كل حال، الصحيح بلا شك أنه لا بد من رضا الزوجة، وأدلتها من القرآن والسنة واضحة. ويستفاد من الآية الكريمة أن المرأة لو رضيت الزوج على وجه غير معروف، بل على وجه منكر لا يقدره الشرع، فإنها لا تمكن من ذلك، لقوله: بالمعروف. فلو أن المرأة رضيت هذا الخاطب لفسقه وانسلاخه من الدين، لكن ما وصل إلى حد الكفر، فهل لوليها أن يمنع؟ نعم، له أن يمنع، لقوله: إذا تراضوا بينهم بالمعروف. طيب، ولو قالت: رضيت به بلا مهر، أنا به بلا مهر لا تأخذ من شيء، له أن يمنعها؟ له أن يمنعها، لأنه من شرط صحة النكاح المهر. ولهذا إذا شرط لك المهر فالصحيح أن النكاح باطل. أما إذا سكت عنه النكاح صحيح ولها مهر المثل. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفريضوا لهن فريضة. نعم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. فهنا فرق بين أن يسكت عن المهر وبين أن يشرط عدم المهر. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة أن الحكم أو أن الأحكام كلها مواعظ، لقوله: ذلك يوعظ به. ذلك المشار إليه كما تقدمنا في التفسير كل ما سبق من ذكر الأحكام، يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن فوائدها أيضا أن مواعظ القرآن لا تنفع غير المؤمنين، بقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. فإذا وجدت نفسي لا أتعظ بمواعظ القرآن، فيجب أن أتهمها، يجب أن أتهمها. كيف؟ أقول: لما؟ وش الدليل؟ لأن الله بيّن أن المؤمن بالله واليوم الآخر لا بد أن يتعظ بأحكام القرآن، فإذا وجدت من نفسك أنك لا تتعظ فاتهمها، فتش، قد يكون في القلب شيء أخل به، ولا تعتمد على الرسوم الظاهرة، لا تعتمد على إصلاح الصلاح ظاهرا بالحركات والأقوال، نعم، ولا على كثرة الذكر باللسان، لأن هذا أحيانا لا يصل إلى القلب فلا ينتفع به. قد نصلي وقلوبنا غير حاضرة، حينئذ ما ننتفع بالصلاة، يكون يحول بين هذا السقي وبين عروق الشجرة حجر قصم لا ينفذ الماء من ورائه، ونحن نحس بذلك عندما نقرأ قول الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بالله عليكم، هل أنت إذا سلمت من الصلاة تشعر بأنك تكره الفحشاء والمنكر أكثر مما تكرهها قبل أن تصلي؟ الجواب لا، لنكون صريحين، الجواب لا، إلا أن يشاء الله. أحيانا يجعل الله عز وجل في القلب نورا يحضر جدا في الصلاة، حتى كأنك تخاطب الله سبحانه وتعالى، وأنت تخاطب بلا شك، لكن يحضر القلب فيجد الإنسان من هذه الصلاة لذة لا ينساها، ويجد بعد انصرافه كراهة للفحشاء والمنكر وحبا للخير، ويود أنه يبقى مع الله دائما في هذه الحال. فلهذا أنا أقول إننا يجب أن نحاسب أنفسنا بمثل هذه الموازين، هل مواعظ القرآن هل ننتفع بها؟ ننظر، كلما كنا أشد انتفاعا في مواعظ القرآن فنحن أكمل إيمانا، وكلما نقصنا فالإيمان ناقص. وفي الآية دليل على إثبات اليوم الآخر، وهو يوم القيامة، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ويشمل الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بكل ما ذكر في ذلك اليوم من البعث والحساب والصراط والحوض ودنو الشمس والعرق وغير ذلك مما ذكر في الكتاب والسنة مجملا أحيانا ومفصلا أحيانا. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، حتى فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. وسمي ذلك يوم الآخر مر علينا أظن. نعم. طيب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر منكم، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاتعاظ بأحكام الله تزكية للنفس، لقوله: ذلكم أزكى لكم. تزكية تنمي النفس، تنمي الإيمان، تنمي الأخلاق، تنمي الآداب. فهنا قال أزكى لكم، ولم يقيد محل الزكاة ليكون ذلك عاما في كل شيء. وكل إنسان يطلب الزكاة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن فيستفاد من ذلك أنه كلما كان الإنسان أشد تطبيقا لأحكام الله كان ذلك أزكى له. ويستفاد من ذلك أيضا أن تطبيق الأحكام أطهر للإنسان، أطهر لقلبه ولا لبدنه؟ لقلبه، لأن بعض الأحكام ما لها تعلق بتطهير البدن، الوضوء والغسل فيه تعلق بتطهير البدن لكن بعضها ليس فيه، لكن أطهر للقلب. ولكن ثق بأنه كلما طهر القلب طهر البدن. ولذلك تجد عند الإنسان المؤمن حقا عنده من الحيوية والنشاط والسرور والفرح ما ليس عند غيره، يعرف ذلك في وجهه. الإنسان والعياذ بالله صاحب المعاصي مظلم الوجه، كاسف البال، لو فرح بما فرح من زهرة الدنيا أحيانا فهو فرح خادم. لكن المؤمن الذي شرح الله صدره الإسلام وامتلأ قلبه بنور الله وهدايته ليس كذلك. فقد نقول أيضا إن طهارة القلب، بل نقولها، قد نقول إن طهارة القلب لا شك أنها تطهر البدن، وأسعد الناس بالدنيا أطهرهم قلبا. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى نقص الإنسان في علمه لقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ووجه النقصان أو وجه إثبات نقصانه بطريقين: إثبات العلم لله ونفي عن الإنسان، لأن نفي العلم عن الإنسان، لأن النفي فقط ما يدل على شدة النقص، لكن نفي مع إثبات أشد. فمثلا أنا إذا قلت لك أنا أعلم وأنت ما تعلم، أشد وقعا في قولي أنت لا تعلم، أنت لا تعلم. ولهذا من أدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه أنه قال: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ماذا أني أعلم منك أو أنك ما عندك علم؟ فالمراتب ثلاث: تارة يقول الإنسان أنا عندي من العلم ما ليس عندك، وهذا ألطف ما يقول، لأن هنا يشعر بأن لدى المقابل علم، لكن أنا عندي ما ليس عندك. ولا يلزم من قول الإنسان لغيره أنا عندي من العلم ما ليس عندك أن يكون أعلم منه، لأن قد يكون عندي علم مثلا بالنجارة وأنت ما عندك علم بالنجارة، لكن عندك علوم أخرى أكثر من النجارة، أليس كذلك؟ ثانيا أن يقول أنت لا تعلم هذا الشيء، أنت لا تعلم هذا الشيء، وهذه أشد من الأولى لأنه نفى عنه الجهل. وتارة يقول أنا أعلم وأنت ما تعلم، هذه أشد، لأن فيها إثبات فضل المتكلم على المخاطب، وفيها انتقاص إيش المخاطب. وهنا قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فإذا كان الله يعلم ونحن لا نعلم فإن مقتضى ذلك أن نستسلم غاية الاستسلام لأحكامه سبحانه وتعالى، وأن لا نعارضها بعقولنا مهما كانت العقول، إذا خلفت الشرع فليست بعقول حقيقة. ولهذا ينعى الله عز وجل على الكفار والمشركين، ينعاهم بعدم العقل، فكل ما خالف الشرع فليس بعقل، نسميه ذكاء، صحيح نسميه ذكاء، هو عقل إدراك لكنه ليس عقل تصرف ورشد. وما أحسن عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال في أهل الكلام: إنهم أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، عندهم فهم لكن ما عندهم علم، نعم، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، نعم، أوتوا ذكاء عندهم ذكاء وعندهم فهم لكنهم حرموا من العلم ومن الذكاء الذي هو ثمرة العلم. ترى ولم يؤتوا ذكاء من منين؟ من التزكية، الذكاء، نعم. طيب، المهم أن الله بين لنا في هذه الآية كماله جل وعلا ونقصه. وما أحسن مثل هذا الجمع أن يبين نقص الإنسان وكمال الخالق، أن يبين نقص المخلوق وكمال الخالق. اقرأ: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولهذا ويبقى وجه ربك وإن كانت آية مستقلة لكن مرتبطة بما قبلها ارتباطا وثيقا حتى يتبين كمال هذا ونقص هذا. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. والله عز وجل لا يريد من هذه الآية أن يبين أن الناس فانين أو الناس يفنون، إنما يريد بيان نقص البشر أو نقص الخلق وكمال الخالق. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هنا يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والنفي هنا قد يقول قائل: هل هو سلب مطلق أو سلب إضافي؟ إضافي. إنهم إضافي نسبي وليس سلبا مطلقا، لأن لدينا علما لكن ناقص، كما قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فنحن عندنا علوم ولكنها قليلة، ولا تنسب إلى علم الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى: والوالدات أو المعروف، المعروف واجب والإحسان سنة. ذكرنا هذا
الفاء في قوله تعالى: فأمسكوهن على ما لك جب. الفاء في قوله تعالى: فبلغنا أجلهن فأمسكوهن.
نعم،
الفاء في أمسكوهن على ما لك جب،
على ماذا عطفت؟
على ماذا تدل؟
على أنه من حين ما تبلغ أجله فهو إما إمساك أو تسريح، حتى نعرف وش المفوضة. المفوضة الذين يقولون إننا نقرأ آيات الصفات وأحاديثها ولا نقول فيها شيء، لا نثبت معنى له الظاهر ولا معنى يوافق الظاهر، بل نفوض أمرها إلى الله ونقول: ما علينا إلا التلاوة فقط، وأنها بمنزلة ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء إلى آخره، كأن حروف هجائية ما لها معنى. على أن بعضهم بعض المفوضة يتناقض، يقول: نحن لا ندري ماذا أراد الله بها، لكننا نعلم أنه لم يرد ظاهرة. طيب وش كيف؟ بالأول تفوضون ثم تتناقضون، تقول لم يرد ظاهرة. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله تناقض هذه الطائفة منه. المفوضة هل نقول إن هذه الآية ترد عليهم: واعلموا أن الله بكل شيء عليم؟ لأننا إذا لم نعلم أن الله سبحانه وتعالى له علم يدرك به ما نفعل، فلا فائدة من القول، فلا فائدة من قوله اعلموا أن الله. نعم فيها رد، ولا شك أن مذهب المفوضة يا إخواني أخبث من مذهب أهل التحريف، أخبث، وهو شر أقوال أهل البدع والإلحاد، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الرد على المنطقيين، يقول: هذا القول من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. يقول: وبه استطاع الفلاسفة المنكرون للصفات، بل المنكرون للخالق، بل المنكرون لليوم الآخر، بل المنكرون للخالق. وش قالوا ذولا أهل التخييل؟ قالوا: روحوا أنتم بحبيسكم، أنتم جهال مثل الصبيان، ما تدرون ما الله أراد، لكن نحن الفحول الذين عرفنا ماذا أراد الله. وش أراد الله؟ قالوا: أراد الله التخييل، ما الحقيقة، ما فيه رب ولا جنة ولا نار ولا حساب ولا شيء، وما هو إلا إلا تخييل. وقالوا: نحن أولى منكم أيها المفوضة. وشلون أولى منا؟ لأننا عرفنا المراد وأنتم ما عرفتم المراد. وإن كان قولهم من هذا هو المراد خطأ بلا شك، كما سيبين قريبا إن شاء الله، لكن الكلام على إن مذهب التفويض يجعل الناس أميين، بل يجعلهم صبيانا. كيف الله ينزل علينا آيات في الوضوء والصلاة وما أشبه ذلك نعرف معناها، وما يتعلق بأسمائه وصفاته ما نعرفه؟ هذا معقول؟ غير معقول، غير معقول. ولا يمكن أن نعبد ربا حق العبادة إلا ونحن نعرف من أسمائه وصفاته ما تقوم به العبادة. أما الرد على أهل التخييل فلا يمكن إبحامهم وإقحامهم إلا بطريق من السلف، يعني يقول: نحن نعلم ماذا أراد ربنا بكلامه، وأنه حق على حقيقته، لكن الكيفية والحقيقة التي عليها هذه الصفات ما ندركها. الله أكبر، الله أكبر. جملة يرضعنا خبره، فالجملة خبرية لكنها بمعنى الإنشائية، أي بمعنى الأمر. قال أهل العلم: وإنما تأتي الجملة الخبرية بمعنى الأمر مبالغة في تحققها وامتثالها، يعني كأن الأمر مفروغ منه ولا بد منه. وقولها الوالدات اسم فاعل، يعني اللاتي ولدنا يرضعن أولادهن، أولادهن يشمل الذكور والإناث، لأننا ذكرنا فيما سبق أن الولد في اللغة العربية يطلق على الذكر والأنثى، ودليل ذلك قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال يرضعن أولادهن حولين كاملين، الحول بمعنى السنة، وهي 12 شهرا هلاليا. فإذا قيل حولين فالمعنى سنتين 24، فالمعنى سنتان 24 شهرا. ثم أكد الله هذين الحولين بقوله كاملين، فالصفة هنا بالكمال لئلا يتبادر أو لئلا يتوهم واهم أن المراد بالحولين تمامهما أو ما قارب التمام، فقال حولين كاملين. ونظير ذلك قوله تعالى فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، فأكدها بكاملة مع أنها 10 لئلا يتوهم واهم أنه لما انفصلت 3 عن 7 لم تكن 10، فبين الله أنها 10 كاملة. وقوله لمن أراد أن يتم الرضاعة، الجار ومجرور هنا لا بد له من متعلق كسائر المواضع، كما قيل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي، واستثني كل زائد له عمل كالبا ومن والكاف أيضا ولعل. فقوله لمن أراد، هذا الجار والمجرور متعلق بماذا؟ قيل إنه متعلق بقوله يرضعن أولادهن، فيكون المراد بمن الأزواج، لأنه نعم لأنهم هم الذين يرضع لهم، كما قال الله تعالى في سورة الطلاق فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وعلى هذا فجاء المجرور متعلق بالفعل يرضعن أولادهن، يعني يرضعن الأولاد للذي أراد أن يتم الرضاعة منين؟ من الأزواج. وقيل إن جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره ذلك، أي ذلك الحكم، وهو إرضاع المرأة الوالدة ولدها حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فيكون المراد بمن الزوجات المرضعات، أو تكون شاملة لهن وللمولود له، بخلاف على التقدير الأول. وقول لمن أراد أن يتم الرضاعة أي أن يأتي بها على وجه التمام، فإنها لا تنقص عن شهرين. وهل تزيد؟ عن حولين، عن حولين. وهل تزيد؟ ينظر في حال الطفل، إن بقي محتاجا إلى اللبن زيد بقدره، وإن لم يكن محتاجا فقد انتهى. وقوله سبحانه وتعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة هي بالنص على أن أن مصدرية، على أن، وقرئ شاذا أن يتم الرضاعة على أن مخففة من الثقيلة. قال لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقوله الرضاعة هي مصدر أو اسم مصدر بمعنى الإرضاع الذي يحتاجه الطفل، قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الإعراب أظنه واضح، وهو أن على المولود جار ومجرور خبر مقدم، ورزقهن مبتدا مؤخر، وأما له فهي متعلقة بالمولود. وعلى المولود له، من المولود له؟ قد يكون الزوج، وقد يكون السيد إذا كانت الوالدة أمة كذا، وقد يكون غير ذلك. نعم، لو فرض ما يتصور إلا بالزوج أو السيد، الزوج أو السيد. وقولها المولود له، ولم يقل وعلى الوالد، قال بعضهم لفائدتين، إحداهما لفظية والثانية معنوية. أما الفائدة اللفظية فهي التفنن في العبارة، والدة ومولود له. وأما الفائدة المعنوية فلأن الوالد موهوب له، فالولد هبة لوالده، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، فكأنه موهوب له هذا الولد. وقال زكريا فهب لي من لدنك وليا، فلهذا عبر بقوله على المولود له. نعم، رزقهن وكسوتهن، الرزق بمعنى ما يرتزق به الإنسان من طعام وغيره، وقول كسوتهن ما يكسو به الإنسان بدنه. وقد مر علينا أن الكسوة نوعان، كسوة ضرورية لا بد منها، وكسوة كمالية. ذكر في قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، فالريش لباس الجمال والزينة، والمواري للسوءة هو اللباس الضروري. وبينا أيضا فيما سبق الحكمة في أن الله تعالى جعل الإنسان كسوة خارجية منه غير متصلة به، ككسوة الحيوان مثلا، ما هي؟ أن يشعر الإنسان بأنه عار إلا أن يفعل ما يكسو به عورته، وحينئذ ينتقل من العورة الحسية إلى العورة المعنوية، ومن لباس الحسي إلى اللباس المعنوي، كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير. وكسوتهن بالمعروف، بالمعروف متعلق بماذا؟ برزق، يعني أن يرزقهن وأن يكسوهن بالمعروف، أي بما تعرفه الناس بينهم وبما أقره الشرع. فالمعروف من العبادات ما أقره الشرع، والمعروف من العادات ما أقره أهل العرف. وهنا إطعام الزوجة وكسوتها من العبادات أو من العادات؟ أو منهما؟ منهما جميعا. ولهذا أوجب الله على الإنسان أن يرزق زوجته وأن يكسوها، فهو من العبادات لكنه حق لآدم ليس حق لله، وهو من العادات أيضا لجريان العادة به. إذن بالمعروف بما تعارفه الناس بينهم وبما عرفه الشرع فأقره. وقوله هنا وعلى المولود له يشمل الزوج المفارق والمصاحب، أي أنه يلزمه أن ينفق على المرضعة سواء كانت في حباله أم لم تكن، ولكن إن كانت في حباله فإنه يسمى نفقة، وإن كانت في غير حباله يسمى أجرة، كما قال تعالى في المطلقات: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بالمعروف. فإن قلت الآية هنا تشمل كما ذكرنا المطلقة وغير المطلقة، وطعام غير المطلقة وكسوتها واجب بكل حال، أفلا يمكن أن تقول إننا نوجب عليه مع النفقة الواجبة بالزوجية أجرة للإرضاع؟ قلنا القول الراجح أنه أننا لا نوجب عليه ذلك، لا نوجب عليه أجرة للإرضاع. فكأن الله لما قال والوالدات يرضعن أولادهن، كأن سائلا سأل إذن ما الذي على المولود له؟ تبين أن على المولود له رزقهن وكسوتهن. وحينئذ بين الله عز وجل أن قيام الزوج أو قيام المولود له بالرزق والكسوة في مقابلة إرضاع المرأة ولدها. ثم إنه قد تكون المرأة مع زوجها ولا يجب الإنفاق عليها، متى؟ إذا نشزت. وفي هذه الحال يجب عليه أن ينفق عليها مقابل الإرضاع، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها. تكلف، التكليف معناه إلزام ما فيه مشقة، ولهذا إذا حملت شيئا ثقيلا قلت هذا يكلفني أو هذا كلفني. فالتكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة، يعني لا يلزم الله عز وجل نفسا إلا وسعها أي طاقتها. وهذا شامل فيما يجب لله وفيما يجب بأمر الله لعباد الله، فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والتكليف هنا شرعي ولا قدري؟ شرعي، فإن الله لا يوجب شرعا ولا يلزم شرعا بشيء لا يستطيع الإنسان ولا يكون تحت وسعه. أما قدرا فإن الله عز وجل قد يكلف الإنسان ما يشق عليه ليبتليه هل يصبر أو لا يصبر، وهذا معلوم. وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما الذي نصب وسعها؟ يكلف على أنه مفعول ثان ليكلف، والمفعول الأول نفسا. وهذا النوع من الاستثناء يسمى استثناء مفرغا لتفريغ العامل للعمل فيما بعد إلا، لا تكلف نفس إلا وسعها. وهذه القاعدة قاعدة عامة في كل شيء، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الفوائد ذكر ما يؤخذ من هذه القاعدة الشرعية العامة. لا تضار والدة بولدها، فيها قراءتان: لا تضار ولا تضار، فعلى قراءة الفتح لا تضار نقول لا ناهية، وتضار فعل مضارع منصوب بلا الناهية وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، صح؟ لا عندنا الآن الفعل مفتوح، الكسر طيب إذن نقول لا ناهية، والناهية ما تنصب، وليس في اللغة لا تنصب المضارع أبدا. وعلى هذا فنقول لا ناهية، تضار فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزم السكون وحرك بالفتح لالتقاء الساكنين. نعم، فإن قلت لماذا لم يحرك بالكسر؟ لأن التحريك بالكسر هو الغالب في التقاء الساكنين، إذ لم يكن الذين كفروا. الجواب أن الراء أن فتح أخف، فلهذا اختير الفتح. أما على قراءة الرفع فإن لا نافية، ولهذا ما عملت بالكذا، وتضار فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة. ولكن ماذا تقولون؟ هل تضار مبني للفاعل أو مبني للمفعول؟ إن قلت مبني للفاعل خطأ، مبني للمفعول خطأ، يصلح لهما؟ يصلح. مثل مختار، مختار هل هو اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ يصلح. والذي يعين أحدهما السياق. هنا لا تضار، إذا قلنا إن تضار مبنية للفاعل صار فتك الإدغام هكذا، لا تضارر والدة بولدها، كذا لا تضارر. أولى مثل لا تضارب، لا تجاهد، لا تقاتل، لا تضارر. وإذا قلنا إنها مبنية الفاعل المفعول صار فكل تغام هكذا، لا تضارر. مثل لا تضارب، لا تقاتل، لا تجاهد، وما أشبه. إذن فاللفظ مشترك بين اسم الفاعل واسم المفعول. وقد ذكرنا فيما سبق من قواعد التفسير أنه إذا كانت الآية صالحة لمعنيين فأكثر لا تناقض بينهما حملت عليهما، وأن هذا من بلاغة القرآن. فإن تناقض أخذ بالراجح. هنا لا يتناقض، ولنفسرها على أنها على أنه مبني للفاعل. لا تضارر والدة بولدها، لا تضارر والدة بولدها. من المضار؟ المضارر المولود له، يعني لا تضار الوالدة المولود له، فتحمله ما لا يشق ما لا يستطيع، بأن تطلب منه أجرة كثيرة لا يستطيعها، أو تمتنع من إرضاع ولدها فتحرج المولود له بطلب المرضعات. هي فيها لبن، لكنها تقول خلو يتعب يروح يدور المرضعات. هذه مضارة ولا لا؟ مضارة. والمضارة في الشرع ممنوعة محرمة. إذن لا تضارر والدة بولدها، المضارر هو المولود له. وذكرنا مثالين من المضارة، أحدهما أن تطلب من الأجرة أو النفقة ما لا يطيق، والثاني أن تمتنع من إرضاعه لتحرج والده، لتحرج والده. فيها لبن، ولكن تقول أنا أريد أن أضيق على هذا الرجل، فنهى الله عز وجل عن ذلك. أما إذا قلنا، أما إذا فسرناها على أنها مبنية المفعول لا تضارر والدة، فالنهي هنا منصب على من؟ على المولود له، يعني لا يضار المولود له الوالدة. وبماذا يضارها؟
بعدم عطاها.
لا يضارها بمنعها من إرضاع ولدها، بأن تطلب أن ترضع ولدها فيقول لا أنا لا أريد أن ترضعيه. هذه مضارة لها، لأن للأم شفقة وحنانا يتطلبان أن ترضع الولد، كذلك يضارها بولدها بأن يلزمها به وهي لا تتمكن منه إلا إما بمرض في ثديها أو بنقص اللبن أو ما أشبه ذلك. المهم أن يلزمها بما لا تطيق، هذا من المضارة. ومن المضارة أيضا أن يماطل بحقها من النفقة أو من الأجرة، فإن ذلك من المضارة. وقوله والدة، كيف نعربها؟ إن قلنا انتظار مبني المفعول فهي لا، إن قلنا انتظار مبني المفعول فهي نائب فاعل، وإذا قلنا مبني الفاعل فهي فاعل. طيب، وقوله والدة نكرة في سياق النهي أو النفي، هل القراءتين تدل على أن على العموم، أي لا يحل لأي والدة أن تضار بولدها حتى لو كان بين الزوج وبين هذه الوالدة، لو كان بينهما عداوة شخصية فإنه لا يجوز أن يضارها بولدها، لأن هذا حق لمن لها ولولدها، فلا يمكن أن يضارها به. ولهذا جاءت الوالدة منكرة حتى تعم كل والدة. طيب، وهل يدخل في ذلك البهائم؟ ما يدخل فيه؟ يعني يجوز الإنسان أن يضار البهيمة بولدها؟
لا،
إذن وش ما يؤخذ من هذه الآية، لأن الآية في سياق بني آدم، إنما يؤخذ من طريق آخر، من أحاديث أخرى، وهي وجوب الرحمة بالحيوان. قال ولا مولود له بولده، يعني ولا يضار مولود له بولده. الواو حرف عطف لا نافية، ومولود معطوف على والده. فكيف تعرب مولود؟ ها؟ لكن على الوجهين. لكن إذا أعربت والدة فاعل فأعرب هذا نائب فاعل، وإن أعربت والدة نائب فاعل فهذا فاعل. وهذا غريب أن يعطف شيء على شيء يوافقه في الإعراب فقط دون المعنى، ولكن إذا كان يخالفه المعنى فالأوجه أن يقدر الفعل مبنياً لما يناسب الإعراب، يقدر الفعل مبنياً لما يناسب الإعراب، لأن المعروف أن المتعاطفين يشتركان في المعنى الذي دل عليه العامل. فإن كانا يختلفان وجب أن يقدر للمعطوف فعلا يناسبه، كما في قول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا، ما نقول ماء باردا معطوفة على تبنا لأنه ما يستقيم المعنى، وإنما نقول وسقيتها. وعلى هذا فلا بد أن نقدر فعلا بعد لا، يكون مولود معمولا له. وقوله ولا مولود له بولده، كيف يضار المولود له بولده؟ سبقت الصورتين، تضاره المرأة بإحراجه بالإنفاق على ولده، بطلب الإرضاء لولده، أو بزيادة النفقة أو الأجرة. فإن كان هو اللي بيضار فإنه يضار المرأة المولود لها الوالدة، بماذا؟ بمنع إرضاعه أو إلزامها بما تتحمل أو مماطلته بحقوقها، هكذا. نعم، أيها أو نقص الإجرة، هذه من المماطلة. ولا مولود له بولده، قال الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. على الوارث جار ومجرور خبر مقدم، ومثل ذلك مبتدا مؤخر. وقد مر علينا في أصول الفقه أن على من الأدوات التي تدل على الوجوب، يعني قيل عليك كذا يعني واجب عليك. على الوارث مثل ذلك يعني ويجب على الوارث.